الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أداب تتعلق بالنكاح. وقد ذكرنا في لقاء سابق جملة من الآداب، وآخر ما ذكرناه من الآداب ما يتعلق بالاستخارة، فما يندب للناكح وكذلك أيضا للمخطوبة أن تستخير في زواجها. والاستخارة هي الدعاء، هي نوع من الأدعية التي يدعو بها المسلم لتيسير الأمر إن كان فيه خير، وصرفه إن كان فيه شر. وكذلك أيضا من جملة آداب النكاح عدم التشاؤم بأيام معينة للزواج، فبعض الناس قد يتشاءم من الزواج في يوم معين أو شهر معين، كالذين يتشاءمون من الزواج في شهر صفر أو في أيام معينة، وليس لهذا أصل في الشريعة، وهذا التشاؤم ينافي تعاليم الإسلام ويقدح في كمال التوكيح، بل النكاح مشروع في أي وقت إلا في الأوقات التي نهي عنها النكاح، كالمحرم مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذه حالة معينة لا يشرع فيها النكاح ولا الخطبة، ولكن في سائر الأمور والأحوال فالأصل أن النكاح مشروع مباح في أي وقت. كذلك أيضا من جملة آداب النكاح إعلانه وإشهاره، وهذا مما جاءت به السنة المطهرة، فإشهار النكاح بإخبار الناس بأن فلانا قد تزوج من فلانة، وإلا فلو لم يعلم ذلك لنسب إلى الإنسان ما هو بريء منه، وللاكت الأنسن بما حصل من علاقة بين الرجل والمرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، وهذا مقصد من مقاصد النكاح بإعلانه. كذلك أيضا من جملة الآداب إظهار الفرح بالنكاح، فإن هذا من السنة، وذلك بأن يضرب الدف عند النكاح، أو تغني بعض النسوة للمرأة يوم عرسها لإدخال البهجة والفرح على قلبها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. ولما تزوجت فتاة من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أرسلتم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما جئنا بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. وأما ما يفعله بعض النساء في هذا الزمن هداهم الله من الاتيان بتلك الراقصات، أو ما يأتي من بعض أولئك المتشبهين بالرجال من الرجال بالنساء أو العكس، وهم يغنون بأغان هابطة وكلمات ساقطة ويأتون بحركات مثيرة، كل ذلك مما لا يحل، بل هذا مما يثير الغرائز ويفسد المجتمع. ولذلك من أراد سلامة نفسه وسلامة أهله والبركة في النكاح فحري به أن يجانب مثل هذه المنكرات. كذلك أيضا من جملة الآداب الوليمة، وهذا مما جاءت به السنة النبوية المطهرة، بأن يولم الإنسان عند عرسه على قدر طاقته، ولو بشاة ولو بتمر بما تيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم لنسائه، وقال لأحد أصحابه عندما تزوج: أولم ولو بشاء. ومما ينبغي التوسط بين التقتير والإسراف، وأن لا يكون القصد هو المباهاة والمفاخرة كحال البعض من الناس هداهم الله. وكذلك أيضا ينبغي التأدب بآداب الوليمة، وأن تكون هذه الوليمة سببا للاجتماع والجمع الجمع بين الذي يكون بين القلوب ودعوة الأهل والابتعاد عما يسبب النفرة، لأن بعض الولائم أصبحت وللأسف كأنها أبواب للخلاف وأبواب لوجود النزاع والخلاف. فالتعاون وشكر صاحب هذه الوليمة وتقديره حتى وإن لم يعجبك الطعام، يعني تقول الكلمة الطيبة، أما يكون الكلام أخذا في عرض هذا الذي أولم أو في الخاطب أو في المخطوبة أو في أهل أحد الطرفين، هذا كله يخالف الشرع ويجلب الإثم للإنسان، بدلا أن يكون ذهابه لهذه الوليمة سببا لأجره وحصوله الأجر وقيامه بالواجب يكون على العكس من ذلك. كذلك أيضا من جملة الآداب وهو أدب مهم الدعاء للعروسين، فإن هذا مما جاءت به السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان دعا له، إذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وهو دعاء عظيم مبارك جامع لمعاني الخير، فلا ينبغي تركه والعدول عنه إلى غيره، وإن جمع معه صيغ من صيغ التهنئة التي تعارف عليها الناس وكانت كلمات طيبة فلا بأس في ذلك. كذلك أيضا هناك آداب أخرى، ولكن لعلنا إن شاء الله أن نستكمل بقية هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يبارك فينا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.